بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، توجيهات ومسائل تهم المرأة المسلمة، الجزء العاشر، الحقوق الزوجية في الإسلام. رتب الإسلام وأوجب على الزوج والزوجة حقوقا لكل منهما، وفرض واجبات على كل منهما تجاه الآخر. فنبدأ بحقوق الزوج، ما يجب على الزوجة تجاه زوجها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالرجل قيم على المرأة وأفضل منها، ومن أهم حقوقه عليها الطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. رواه ابن حبان وغيره وهو في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيحه. فالطاعة واجبة بالمعروف، وهذا أعظم حق للزوج تجاه زوجته. فالطاعة واجبة بالمعروف، يعني ليس بالمنكر، إنما بالمعروف وبما تعارف عليه الناس أنه طاعة. فإن أمرها بفعل حرام أو بترك واجب لا تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. حديث متفق عليه. فهذا الحق الأول، الطاعة بالمعروف. الحق الثاني للزوج أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. وقال ابن كثير في تفسيرها: أمرنا النساء بأن يلزمن بيوتهن صيانة لهن وحفظا لحق أزواجهن، وحفظا لحق أزواجهن، في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب 33. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة، في مجموع الفتاوى مجلد 32. من حقوق الزوج أيضا ثالثا أن لا تأذن لأحد أن يدخل منزله إلا بإذنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم في صحيحه 1218. ولكم عليهن، يعني من حقوقكم أيها الرجال، أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا تدخل منزله ولا تجلس على مجلسه وفراشه أحدا. لفظ عام، لفظ عام، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولو كان الأب أو الأخ، ما دام هو لم يأذن أن يدخل منزله أو يجلس على فراشه فلا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا أن يدخل منزله إلا بإذنه، ولكم عليهن أن لا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه. قال الإمام النووي في شرحه: لا تأذن الزوجة لرجل ولا امرأة ولا محرم ولا غيره إلا إذا علمت أن الزوج لا يكرهه. في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 1218. من حقوق الزوج أيضا أن تقوم الزوجة بخدمته، وذلك بتهيئة الطعام والملبس له والفراش، وكل خدمة معروفة من مثلها لمثله، كذلك بتربية أولاده وغيرها مما يدخل في خدمة الزوج. فالواجب على الزوجة أن تخدم زوجها، إذا أمرها أطاعته، إذا أمرها بفعل من الأفعال المعروفة المباحة يجب عليها طاعته. الحق الخامس من حقوق الزوج أن تحفظه في عرضها وفي ماله وفي أولاده، وذلك بحفظ فرجها وسمعتها وعرضها، فلا تظهر زينتها لغيره، تحفظ أولاده بالتربية الحسنة ومحاسن الأخلاق، تحفظ ماله فلا تصرف المال فيما لا يريد ولا يرضى، لا تثقل عليه بالطلبات والإسراف وتشق على زوجها، هذا من حقه عليها. الحق السادس أن تشكر له ولا تجحد فضله وتعاشره بالمعروف. تشكر له يعني تذكر إحسانه إليها، تذكر فضله عليها، تذكر معروفه إليها، تشكر ذلك ولا تجحد فضله. لا تقول أنت لم تفعل كذا ولم تفعل كذا ولم تفعل كذا، تعاشره بالمعروف. لحديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، يعني يكفرن إحسان العشير الزوج، تجحد معروفه وإحسانه إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. جحدت كل معروفه وكل إحسانه، لأنها رأت شيئا منه أغضبها. فهذه الحقوق يجب على المرأة أن تؤديها تجاه زوجها. أيضا للزوجة حقوق يجب على الزوج أن يؤديها بالمثل. أولا من حقوق الزوجة حسن العشرة، إحسان الصحبة، كف الأذى، إظهار البشر، وتسامح لزوجته. قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. فأنت أيها الزوج مأمور، فرض عليك إحسان عشرة زوجتك. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن لك حقوق أيضا للمرأة حقوق، واجب عليك تجاه زوجتك أداء هذه الحقوق. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في سورة البقرة 228. قال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. هذا معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن حسن العشرة أن يترفق الزوج بزوجته، لا يؤذيها، يغض الطرف أحيانا إذا رأى نقصا أو تقصيرا منها، ما لم يكن إخلال بشرع الله عز وجل، مدام هذا الأمر في خلقتها وفي فطرتها. فلا بد للزوج أن يرفق بهذه الزوجة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يكره، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم في صحيحه. فإذا رأيت أيها الزوج عيبا أو خلقا في زوجتك انظر إلى حسناتها، انظر إلى أخلاقها الحسنة الكثيرة الأخرى، فلا تبغى بسبب أن رأيت منها خلقا أو شيئا كرهته من هذه الزوجة، فانظر إلى حسناتها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة ما حق زوج أحدنا علينا، قال صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث صحيح عند أبي داود وابن ماجة. تطعمها مما تطعم أنت، وتكسوها أيضا بالمعروف بحسب قدرتك، لا تضرب الوجه إذا أدبت واحتجت لحاجة الأدب، فلا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، لا تشتمها، لا تهجر إلا في البيت إذا غضبت وأردت أن تؤدب زوجتك بهجرانها ومقاطعتها تأديبا لها، فلا تذهب وتسافر عنها وأنت غضبان عليها، لا تهجر إلا في البيت، تبقى في بيتك في غرفة أخرى تهجرها. هذه آداب أوامر نبوية كلها تتعلق بحسن العشرة، حسن العشرة. من حقوق الزوجة أيضا أن يعلمها أمور دينها، يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ففي تفسير هذه الآية ذكر أهل العلم أن إذا أراد أن يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة بتعليمهم وبتأديبهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول أيها الزوج عن زوجتك، هل علمتها أمور دينها؟ هل أحضرتها لمجالس العلم في المساجد وفي غيرها؟ هل وفرت لها الكتاب التي تتعلم منه أمور دينها؟ وهكذا هي مسؤولية أمام الله عز وجل. يدخل في ذلك أيضا من تعليمها أمور دينها، أيضا يدخل فيه نهيها عن سيء الطباع والأخلاق. إذا رأيت منها خلقا سيئا عليك أن تنهاها وتعلمها وأن تغار عليها وتحفظ كرامتها. من حقوق الزوجة أيضا أن يعفها بأن يلبي رغبتها الفطرية حتى لا تلجأ إلى الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فالله عز وجل فرض عليك واجبات كحقوق لزوجتك، فعليك أن تؤديها. الرابع من حقوق الزوجة النفقة، النفقة عليها، وهي نفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنة والعلاج وغيرها مما يدخل في النفقة الواجبة عليك بحسب قدرة الزوج. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، عوان جمع عانية، والعانية الأسيرة. فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله. هذا الحديث رواه مسلم. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه واجبات فرائض حقوق ذكرها ديننا. هناك حقوق أخرى لكن نختصر، هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، مشتركة بين الزوجين، منها حل الاستمتاع، فالمرأة سكن لزوجها وهو سكن لها. كذلك أيضا حقوق المشتركة ثبوت التوارث بين الزوجين إذا انتفت الموانع الشرعية، المعاشرة بالمعروف بالتعاون والثقة والحب والتضحية والصبر وغير ذلك من الحقوق. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، فعلى كل من الزوجين أداء حقوق الآخر لأنها مما أوجبه الله عز وجل علينا جميعا. نبدأ بدرس اليوم من الأدب المفرد. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزع قال قال داود عليه السلام: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك.
هذا الأثر قال البخاري: باب كن لليتيم كالأب الرحيم، يعني تعامل مع اليتيم كتعامل الأب الرحيم مع أولاده، ارحم هذا اليتيم كما ترحم أولادك. ومن معاني اسم إبراهيم يعني أب الرحيم، هكذا قالوا في كتب التفسير. هذا الأثر أثر موقوف على صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن أبزع رضي الله عنه، صحابي صغير، قالوا عنه صحابي صغير. والصحابي إذا تكلم في أمر من أمور الغيب، وهنا قال قال داود عليه السلام، فصحابي ينقل قول نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء بني إسرائيل داود عليه السلام. فهنا يقال إما أن يكون هذا الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثقة الصحابي لا يكذب، فإذا قال قال داود عليه السلام فإما أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المرفوع حكما، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون سمعه من أحبار اليهود أو النصارى الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا من الصحابة، وهذا يكون من الإسرائيليات، يعني من أخبار بني إسرائيل، من أقوال أنبياء بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فذا الصحابي تكلم وذكر أمرا أو قولا عن بني إسرائيل أو عن الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، فقد يكون من الإسرائيليات، يعني أخذها من كبار الأحبار الذين دخلوا في الإسلام من بني إسرائيل من اليهود أو من النصارى. وتحديث عن بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقهم ولا تكذبوهم، لأنه قد تنقل عنهم والله عز وجل ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل في كتب الله عز وجل وزادوا ونقصوا وحرفوا، فقد يكون مما ينقل عنهم من الصدق وقد يكون مما حرف، لذلك لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن هي هذه التي ذكرها هذا الصحابي هي وصايا ونصائح
ليس لها أمر في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام الشرعية، هي نصائح، وثبت عنه بسند صحيح عن هذا الصحابي، واضح. فهذا هو الأثر الذي أتى به البخاري رحمه الله، هو صحيح الإسناد إلى ابن أبزة رضي الله عنه، صحابي صغير. وهذا الأثر أيضا رواه أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه المواعظ، وابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال، وفي كتابه الآخر النفقة على العيال، ورواه أيضا معمر بن راشد في كتابه الجامع، ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان، ورواه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا عمرو بن عباس أبو عثمان البصري ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن أبزاء رضي الله عنه قال: قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم، وصية بكفالة اليتيم ورعاية اليتيم والإحسان لليتيم. وهذا هذه الوصية وهذه النصيحة هي التي لها علاقة بالباب، باب كن لليتيم كالأب الرحيم، يقول البخاري، فتدل على الوصاية باليتيم ورعاية اليتيم وفضل كفالة الأيتام. ثم قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أيضا هذه نصيحة ثانية، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن زرع خيرا وجد خيرا في الآخرة، ومن زرع شرا في هذه الدنيا وجد شرا. فمن زرع الإيمان والتوحيد وحب السنة في هذه الدنيا وجد الخير، ومن زرع الشرك والبدعة وغيرها من الأخلاق السيئة أيضا يزرع كما حصد. اعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة لو تفكر فيها المسلم لانتبه لعمل الخير، لأنه سيجد الخير في الآخرة، وابتعد عن الشر وأذية الناس، لأنه سيجد في الآخرة نتيجة عمله. كما تزرع كذلك تحصد، هذا معناه. قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، هذه وصية، أي أو يذكر، ما أقبح الفقر بعد الغنى. ولا شك أن من كان غنيا ثم أصيب بالفقر يعلم ذلك، يعلم ذلك، لذلك جاءت الاستعاذة في السنة من الفقر، اللهم نعوذ بك من الفقر. فالفقر بعد الغنى لا شك أنها صعبة على الإنسان، لكن تأتي بقضاء الله عز وجل، فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويصبر على هذا البلاء، لكنه أمر صعب على النفس. ما أقبح الفقر بعد الغنى. ثم قال: وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، هذه أقبح، الإنسان يكون غني ثم يكون فقير، هذا أمر مؤلم جدا، لكن لما يكون مستقيم على الهدى، على طريق الاستقامة والسنة والإيمان، ثم ينحرف ويرتد عن دين الله عز وجل، هذه أقبح بكثير وأسوأ بكثير من قبح الفقر بعد الغنى، واضح. أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، الانتكاسة، الرجوع، ترك السنة، ترك الصراط المستقيم، والانحراف إلى صراط الشيطان الرجيم، هذا أمر صعب جدا، أمر قبيح. لذلك يسأل الله عز وجل دائما المؤمن المستقيم، يسأله دائما الثبات على الاستقامة، ويعوذ بالله من الضلال دائما، ويأخذ بأسباب الثبات على الاستقامة، ويستعيد بالله عز وجل من الانتكاسة ومن الردة. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، نصيحة، أوفي بالوعد، إذا وعدت إنسان أوفي بالوعد، لأن الإخلاف بالوعد من علامات المنافقين ليس من علامات المؤمنين. آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة من علامات النفاق. فهنا ينصح: إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإنك لا تفعل، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. دائما توعد الناس: سآتي في الساعة كذا، ولا تأتي، سأجيب الدعوة، حاضرين نكون في الموعد، ولا تأتي ولا تعتذر. فهذا إخلاف للوعد، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة إذا لم تنجز ما وعدت. فالوفاء بالوعد من الواجبات، والخلف بالوعد من علامات النفاق. قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، إن ذكرت الطاعة والخير وصلاة الجماعة ومجالس العلم لم يعنك على ذلك، وإن نسيت لم يذكرك، إن نسيت الطاعة وعمل الخير لا يذكرك، لا يقول افعل الطاعة افعل الخير حان وقت الصلاة، هذا صاحب سيء، صاحب سوء. تعوذ بالله من صاحب، يعني صاحب السوء، إن ذكرت لم يعنك، إن ذكرت الطاعة وحان وقت الصلاة أو مجلس العلم أو بر الوالدين، أعمال الخير والطاعة كثيرة، فأنت ذكرت هذه الطاعة وأعمال الخير لا يعينك، بالعكس يقول لك: لا تعال نجلس، تعال نذهب السينما، تعال نذهب إلى المول، وهكذا يشغلك، لأنه صاحب سوء. وإن نسيت لم يذكرك. وهذه الوصية جاءت في نصوص الشرع. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك إما أن يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. نافخ الكير هذا اللي في اللحام، يلحم الحديد فيطلع شرار ودخان رائحته كريهة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب أو الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة، أما الثاني جليس الصالح أما كحامل المسك، عنده دينعوت عنده مسج، فإما يعطيك من هذا أو تجد منه ريحة، تشم منها رائحة المسك والطيب فتجد منها الخير. لذا قال: تعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكر. هذه وصايا ونصائح دلت عليها الأدلة الشرعية، فعلى المسلم أن يأخذ بمثل هذه النصائح. فضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس.
الله، هذا أيضا وصايا. هذا الكلام أثر مقطوع، مقطوع يعني قول تابعي ومن دونه. إذا قيل أثر مقطوع أو خبر مقطوع يعني هو قول التابعي ومن دونه، تابع التابعي أو من دونه من العلماء. وإذا قيل موقوف قول صحابي، وإذا قيل مرفوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، خبر مرفوع، أثر مرفوع. وما ينسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو أثر موقوف. وما ينسب إلى التابعي ومن دونه فيسمى أثر مقطوع، فهذا أثر مقطوع من قول الحسن البصري، نصيحة موعظة من الحسن البصري رحمه الله. ولكن سند هذا الأثر سنده ضعيف، سند هذا السند ضعيف. قال حدثنا حمزة بن نجيح أو ابن نجيح أبو عمارة، حمزة بن نجيح أبو عمارة هذا هو الضعيف. كان قدريا معتزلا فيه لين، هكذا قالوا عنه علماء الجرح والتعديل، كان قدريا معتزليا فيه لين، يعني فيه ضعف في الرواية، فيه ضعف في الرواية. وكان قدريا يعني من القدرية الذين ينفون القدر ويقولون الله عز وجل لم يقدر الأشياء ولم يعلمها ولم يكتبها إلا إذا خلقها، علمها إذا خلقها، شاءها إذا خلقها. هؤلاء قدري ينفون القدر والكتابة وعلم الله عز وجل، سموا قدرية. وهكذا المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا في دين الله عز وجل، هذا منهم. وفي نفس الوقت هو أيضا في الرواية ضعيف، هو سبب ضعف هذه الرواية عن الحسن البصري، هو من تلاميذ الحسن البصري لكنه صار معتزليا قدريا بعد ذلك. يقول البخاري حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن، حسن البصري رحمه الله، يقول نصيحة وموعظة، يقول لقد عهدت المسلمين، وجدت المسلمين زمنا طويلا، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يا أهلي يا أهلية، يعني يا أهلي يا أسرتي يا زوجتي يا أولادي، يتيمكم يتيمكم، أعينوا يتيمكم، إلزموا يتيمكم، أطعموا يتيمكم. يقوم الرجل من كثرة الخير عندهم وحب الخير، هؤلاء الذين أدركهم الحسن البصري، يوصون باليتيم، يوصون باليتيم، يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يعني يا أهلي يا زوجتي يا أولادي، أعينوا اليتيم، ألزموا اليتيم، لا تظلموه، لا تأكلوا مال اليتيم فتردوا النار. يوصون أهلهم برعاية الأيتام وعدم ظلم الأيتام، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم. أيضا يوصون أيضا كما أنهم أوصوا بالأيتام، أيضا أوصوا بالمساكين، يا تظلموهم أعينوا المساكين، تصدقوا عليهم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، أيضا أعينوا الجار، أدوا حقوق الجار، لا تظلموا الجار. يوصون أهلهم هؤلاء الذين أدركهم الحسن البصري. وأسرع بخياركم، يقول تغير الوقت، تغير الزمان، مات الأخيار، هذا في زمن الحسن البصري، في زمن التابعين. يقول معنا هنا وأسرع بخياركم، يعني مات خياركم، ذهبوا بقدر الله عز وجل، مات خياركم، أسرع بخياركم، يعني راحوا من الدنيا، أسرع الزمان بموتهم وذهابهم بقدر الله عز وجل. تغير الناس، وأنتم كل يوم ترذلون، تنزلون أخس الدركات، تتراجع الأخلاق، ويضعف الدين عند الناس وتمسكهم أيضا بدينهم، هذا في زمن الحسن البصري. يقول وأنتم كل يوم ترذلون، يعني تنزلون أخس الدركات، هذا موعظة. ثم قال حمزة وسمعته، يقول أيضا مما قال الحسن البصري، وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق، الآن يصف لنا حال بعض الأراذل في زمنه الذين ضعف دينهم وأخلاقهم وتمسكهم بالدين. أيضا يقول حسن البصري وإذا شئت، يعني أنا أخبرك عن شيء رأيته، وإذا شئت، يخاطب حمزة تلميذه، وإذا شئت رأيته، يعني رأيت أحدهم فاسقا
يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، يعني يتشدد يبالغ في الأمور يطلب أقصى غايته بثلاثين ألفا إلى النار، يفعل المحرم والمعصية ولو دفع ثلاثين ألف حتى يرد النار بسبب هذه المعاصي، يتشدد ويتعمق فيها ويطلبها ولو دفع مبلغا كبيرا. هذا معنى كلام الحسن، ما له قاتله الله. ليش يفعل هذا الفعل؟ لأجل معصية فاسق، يجعل يدفع هذه المبالغ ويتشدد ويتعمق في طلب معصية الله التي تؤدي به إلى النار. ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنس، باع نصيبه وحظه وآخرته ونعيم الجنة بثمن عنس، يعني بثمن بخس، ثلاثون ألف بالنسبة للجنة التي عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يبيعها بثلاثين ألف يدفعها لمعصية الله. هذا معنى كلامه، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا. إن شئت أيضا أخبرك عن هذا الإنسان، رأيته مضيعا يعني متغيرا، أسود القلب مربدا، أسود القلب من كثرة المعاصي في سبيل الشيطان. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، في طريق الشيطان والغواية والمعصية، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. شوف هذا الكلام يذكره الحسن البصري في أيامه، فيه موعظة للناس لمن جاءوا بعده إلى يوم القيامة. على الإنسان أن يثبت على دينه، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الآخرة والجنة ورضا الله بأمر بثمن بخس في هذه الدنيا. ومعنى كلامه الذي روي في هذا، ورغم أن سنده ضعيف لكن فيه فائدة للناس، ليس فيه حكم شرعي ولا عقيدة ولا أمر، النهاية نصائح وتوجيهات وموعظة للناس لكن فيها فائدة. معنى كلامه كله لا يقول أني أدركت عهد المسلمين يحثون أهليهم على خدمة اليتيم والمسكين والإحسان إلى الجار، ثم تغير الناس، ضعف الوازع الديني عند الناس، كثر فيهم المال مع الشح به، فسدت الأخلاق، اتبعوا الشيطان. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته.
قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام وأبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال صنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك.
إذا بقي عن الأذان خمس دقائق أخبروني. قال حدثنا موسى قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد. أسماء هذا رجل كانوا قريبا يسمون المرأة أسماء، وأيضا يسمون الرجل أسماء، وهذا منهم، أسماء ابن عبيد ابن مخارق الضبعي، ثقة من رواة الحديث الثقة، أسماء ابن عبيد ابن مخارق الضبعي ثقة. قلت لابن سيرين، قلت لابن سيرين، محمد بن سيرين إمام وقته، قالوا عنه الإمام الثقة الثبت، محمد بن سيرين إمام من أئمة المسلمين من التابعين إمام. فيقول أسماء لابن سيرين لشيخه عندي يتيم، يعني عندي يتيم ماذا أصنع معه، ماذا أصنع مع هذا اليتيم، كيف أعامل هذا اليتيم، يسأل الشيخ العالم. قال ابن سيرين أصنع به ما تصنع بولدك، أضربه ما تضرب ولدك، أضربه ما تضرب ولدك، اصنع به ما تصنع بولدك. هذا الفهم، هذه معاملة اليتيم، اصنع به ما تصنع لولدك. إذا كفلت يتيما وهو معك في البيت، فتعامل معه كما تتعامل مع ابنك في التربية والتعليم والضرب والمحافظة عليه وفي علاجه وفي اللباس وفي الطعام وفي السكن، مثل ما تعامل ولدك. هذه كفالة الأيتام التي يصدق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك، حتى لا يفسد هذا اليتيم. أحيانا يحتاج كما يحتاج ولدك أيضا للضرب، أحيانا لتأديبه، لأنك تريد منفعته ومصلحته ونجاته وتربيته، تريد له الخير في دينه ودنياه كما تريد لولدك. إذن يجوز أن تضرب هذا اليتيم، لأنك تصنع به كما تصنع لولدك، للتأديب، لتأديبه ومصلحته. وهذا الأثر أيضا عن محمد بن سيرين، أثر مقطوع عن محمد بن سيرين، فيه سؤال من التلميذ أسماء وإجابة من الشيخ، وهذا إمام وقته، أي إمام زمنه، الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. فيعامل اليتيم كما يعامل الولد في التربية، وفي حتى يجوز ضربه لتأديبه ولمصلحته.
باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها، فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة.
خطأ في التشكيل. طيب، هذا الأثر أيضا قال: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. يعني ما هو فضل المرأة إذا عندها أولاد؟ مات الأب واليتيم، من مات أبوه أو أمه ولم يبلغ سن الرشد، هذا تعريف اليتيم. فهؤلاء الأيتام مات أبوهم، وهذه المرأة جميلة وعندها المال وعندها القدرة وخطبها الناس، لكن رفضت لأجل الأيتام، تصبرت على ولدها ولم تزوج، ما هو فضلها؟ جاء هذا الحديث، وهذا عند البخاري، هنا سنده ضعيف، نهاس ابن قهم ضعيف، هذا هو علة الحديث. كذلك شداد أبو عمار أيضا لم يسمع من عوف بن مالك، سند منقطع، فهذا السند له علتان، لكن الحديث ثابت لأنه جاء له شواهد، جاء من غير عوف بن مالك، روي من غير طريق، فهذا بهذا السند هنا ضعيف، وهو في ضعيف سنن أبي داود 5149، لكن الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، فهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، أنا وامرأة يعني كهاتين في الجنة، قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني تغير لونها من المشقة والتعب والحزن على زوجها الذي مات. امرأة آمت، فسرها امرأة آمت من زوجها، أو آمت من زوجها يعني تأيمت. المرأة إذا مات عنها زوجها يقال عنها امرأة أيم، أيم يعني مات عنها زوجها، ومن الناس يقولون هي أرملة، أرملة أيضا من الرمل وهو الفقر وشدة الحاجة، فتأيمت هنا آمت من أيمت إذا مات زوجها، قال آمنت من زوجها يعني لم تتزوج، فصبرت على ولدها، الأيتام عندها، فرعت الأيتام وربتهم وعلمتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة. هذا يدل على فضل المرأة إذا صبرت أو تصبرت على ولدها وكفلت الأيتام وربتهم إذا مات عنهم أبوهم. هذا الحديث وما فيه، لأنها صبرت، ولذلك جاءت أم سليم رضي الله عنها فهمت من هذا الحديث
أم سليم رضي الله عنها لما توفي والد أنس بن مالك ولدها أنس بن مالك، ومرت معنا سابقا هذه القصة. فأم سليم لم تتزوج إلى أن كبر أنس بن مالك وصار يجلس مجلس الرجال، ثم خطبها بعد ذلك وتزوجت. طيب خمس دقائق عن الأذان.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.